بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، السيرة المباركة التي أمرنا الله عز وجل باتباعه عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى به فخرا أن الله اختاره للرسالة عليه الصلاة والسلام، كفى به فخرا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل أن من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ونحن نتكلم في هذا الأسبوع كله في حقوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم على كل فرد من هذه الأمة المسلمة، الذكر والأنثى. الرسول عليه الصلاة والسلام له حقوق على كل واحد من المسلمين ذكرا أو أنثى. وبين المؤلف رحمه الله وهو أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب، بين أن الحقوق التي تجب على كل واحد منا 10: الإيمان به عليه الصلاة والسلام، محبته صلى الله عليه وسلم، طاعته، متابعته، الاقتداء به، توقيره، تعظيم شأنه، وجوب النصح له، محبة آل بيته، محبة أصحابه، الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وكنا بالأمس نتكلم عن مظاهر توقير الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن نوقره، لا بد أن نحترمه، لا بد أن نعظمه. ما هي مظاهر التوقير؟ يعني مثلا إذا قال إنسان أنا أوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول ما هو الدليل، ما هو الدليل على أنك توقر الرسول وتحترمه؟ إذا قال أنا أحترم فلان، ما هي مظاهر الاحترام لفلان؟ الطاعة، طاعته، طاعته مظاهر التوقير. ولذلك نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون. هذا عمرو بن العاص الرجل القوي المفكر الذكي يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، يعني يحب رسول الله أكثر من الخلق كلهم، ولا أجل في عيني منه. ومن شدة احترامه يقول: ما كنت أطيق أملأ عيني منه إجلالا له، ما ينظر إليه احتراما له، ما يملأ عينه منه. ولذلك يقول: لو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه. لماذا؟ لأني لم أكن أملأ عيني منه احترام، احتراما له عليه الصلاة والسلام. هذا واحد من الصحابة، وهذا مظهر من مظاهر الاحترام، مظهر من مظاهر الاحترام. وأيضا رواية أخرى عن أنس قوله: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر، فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمر، فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما. يدخل على الصحابة وهم جلوس احتراما له ما يرفعون رؤوسهم ينظرون إليه احتراما له عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحد على المجلس الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيه أحد يتكلم، يقول كأن على رؤوسهم الطير، سكون هدوء، كل هذا احترام لمجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه رواية عن عروة بن مسعود، عروة بن مسعود هذا أحد الذين أرسلتهم قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، يروي تعظيم وتوقير واحترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما رأى من تعظيم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما رأى، ما في أحد في الدنيا رآه يعظم أحد إلا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعظمونه. ما هي الأدلة؟ يقول لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه، ولا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخام إلا تلقوها بأكفهم بها وتلكوا بها وجوههم وأجسادهم، ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروها، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فلما رجع عروة إلى قريش قال يا معشر قريش إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، كانوا العظماء في ذلك الوقت، كانوا العظماء كلهم قيصر والنجاشي، يقول وإني والله ما رأيت ملكا من قوم قط مثل محمد في أصحابه. هذا الذي حكاه عروة بن مسعود رضي الله عنه حق ثابت، وهو أكبر مظهر من مظاهر توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه عليه لنبيهم عليه الصلاة والسلام وصحبه، هؤلاء أصحابه. لكن هل نحن يجب علينا أن نوقر رسول الله ونحترمه؟ نعم، كيف نوقر الرسول ونحترمه؟ نحن الآن إلى يوم القيامة محبته، اتباع سنة عليه الصلاة والسلام، طاعته عليه الصلاة والسلام، إذا أردت أن تعمل شيئا تقول هل هذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقل شيء، إذا أردت أن تشرب زمزم هل تأخذ بيمينك أو بشمالك؟ اسأل نفسك ماذا كان يفعل رسول الله، هل أمر رسول الله بالشرب بالشمال أو الشرب باليمين؟ قبل ما تشرب اسأل نفسك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. جنود الشيطان يا إخوان، جنود الشيطان الكفار هم يتبعون الشيطان، يتبعون خطوات الشيطان. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فجنود الشيطان الكفار تجدهم إذا أراد أن يأكل بالشوكة والملعقة بالشوكة والسكين وما إلى ذلك يقطع باليمين ويأخذ بالشمال. هؤلاء هذه طريقة الكفار، لكن المسلم لا، المسلم يأخذ باليمين ولا يأخذ بالشمال. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الولد الصغير الذي كان يربيه عليه الصلاة والسلام قل يا غلام، يعني إذا أراد أن يأكل سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه تربية يا إخوان، لكن هل نحن ربينا أولادنا على مثل هذه الأمور؟ ما ربيناهم. إذا رأيناه يأكل بشمال نقول بكيف، إذا رأيناه يلعب ويأكل بالأكل نقول بكيف. لا بد من تربية وتعليم. إذا لم تربي ولدك ولم تربي نفسك على طاعة الله الاقتداء برسول الله، الشيطان هو الذي يتولاه ويربيه. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نحترم رسول الله في سنته، نطبق سنته، نطيعه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من واجبه علينا عليه الصلاة والسلام تعظيم شأنه، لا بد أن نعظم شأنه، وإلا ما الفائدة في أن الله أرسله إلينا؟ المراد من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم احترام وإكبار كل ما له تعلق به صلى الله عليه وسلم، نحترمه نحبه، كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم نحبه ونحترمه، وهذا من تعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام. نعظم اسمه محمد، نحب محمد، نحب محمد. ولذلك في بعض الدول تجدهم يطلقون على كل واحد محمد محمد، وخاصة في المغرب كانوا يسمون محمد الأول، محمد الثاني، محمد الخامس، محمد العاشر، وهكذا، فكانوا يحبون محمد. لكن هل هذا تقليد؟ هل هذا تقليد أو محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجرون على ذلك، لأن هذا من تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، وتعظيم اسمه أيضا تعظيم حديثه. نعظم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونقرأه، الأحاديث كثيرة ولله الحمد، ولكن كثيرا من الناس لا يقرؤون هذه الأحاديث، يقرؤون القرآن ويكتفون بقراءة القرآن. لا يا أخي، اقرأ القرآن واقرأ الحديث محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لشان محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ حديثه، أيضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، تعظمه باتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وأيضا احترام أولاده، احترام أهل بيته، احترام صحابته. لو جاءنا واحد من الأسرة المالكة نحن نحترمه لأنه من الأسرة المالكة، إذا جاءنا واحد أيضا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحترمه لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ومحبة اسمه، وأيضا تعظيم حديثه صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأيضا محبة مسجده، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نحبه، الذي كان يدرس فيه، الذي كان يخطب فيه، الذي كان يعلم فيه. ولذا شرعت زيارة المساجد الثلاثة فقط، لا نشد الرحال ونسافر إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، مسجد الحرم المكي هذا، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى. هذه ثلاثة مساجد هي التي نحترمها أكثر ونشد الرحال إليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نحب مسجده، ويسن زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يتعلق بتوقير الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه، وكل حرمات الله، كل حرمات الله عز وجل، كل ما حرمه الله، وكل شعائر الله، يعني كل شعائر الله من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى السعي، الطلوع على الصفا، أيضا تحترمه وتعظمه لأنه من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويدل لذلك ويشهد له أن الله تعالى نهى عن رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام، وأمر بغضه بين يديه، ولم يأذن بأن يدعى كما يدعى غيره. إذا كان الرسول موجود عليه الصلاة والسلام ما يقال يا محمد، وإنما يقال يا نبي الله، يا رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن ينادى بذلك. وهذا من التوقير والتعظيم لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نريد مظاهر عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة والتابعين في هذا الشأن لنزداد يقينا بوجوب تعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. من مظاهر تعظيم حديث الرسول, يعني مظاهر تعظيم حديث الرسول, روي عن عبد الرحمن ابن مهدي أنه كان إذا قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحاضرين بالسكوت وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول النبي مات, ما نرفع أصواتنا فوق صوت النبي. هذا الكلام للصحابة, هذا عبد الرحمن ابن مهدي يقول لا, حديث الرسول, حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا ترفعوا أصواتكم فوقه. ولذا يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي, يرى أنه يجب الإنصات عند قراءة حديثه عليه الصلاة والسلام كما يجب ذلك عند سماع كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذا أهل الحديث يحترمون الحديث دائما. ولذا أبو بكر الجزائري صاحب هذا الكتاب سمعته ليلة يتكلم ويقول أنا اخترت أن أتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة لأجل نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. نسأل الله أن يحسن لنا وله الخاتمة ولكم وللمسلمين أجمعين. جعفر ابن محمد الصادق رضي الله عنه كان كثير الدعابة, يمزح ويضحك ويتبسم, لكن إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه, وما رؤيا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة, يعني ما يأتي بالحديث إلا إذا ذهب يتوضأ, مع أن الإنسان يجوز له أن يحدث بغير طهارة, لكن من احترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وهو متوضي. ولذا كانوا يحترمون القرآن, قراءة القرآن, ويحترمون قراءة الحديث ويهتمون بها كثيرا. الإنسان أمره الله عز وجل ألا يقرأ في المصحف إلا على طهارة, لا يقرأ في المصحف إلا وهو على طهارة. ولذا كانوا إذا أراد الإنسان أن يقرأ أول شيء يتوضأ, ثم يتسوك, يأخذ المسواك يتسوك ينظف أسنانه, ثم يطيب أيضا فمه. لماذا يطيب فمه؟ يقول لأن كلام الله يدخل في فمه, احتراما لكلام الله عز وجل يطيب هذا الفم, ولأن الملائكة تتلقف القرآن من فمه, وأيضا يلبس أحسن ثيابه, وأيضا يتعمم, تعرفون العمة التي كانوا يعملونها, يتعمم ويستقبل القبلة ويبدأ يقرأ القرآن. نحن الآن إذا أردنا أن نقرأ القرآن ماذا نفعل؟ نأخذ المصحف ونرميه على الأرض, وإذا قرأنا ما نفكر في معناه ولا نهتم به, ما نتطيب. ولكن لو أن الإنسان أراد أن يذهب يقبل زوجته يطيب فمه, لكن إذا أراد أن يقرأ كلام الله ما في أفضل من كلام الله عز وجل. هذه الكعبة ما يطوف الإنسان إلا وهو متطهر, وهي حجارة, فكيف بكلام الله عز وجل؟ لا بد أن نعظم كلام الله, لا بد أن نعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا من احترامنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يهتم به كل الاهتمام, يعني إذا جاءك ضيف غالي أو عزيز ماذا تعمل له وماذا تقدم؟ فكيف بكلام الله وهو في يدك؟ أفضل كلام وأحسن كلام الله الذي خلقك وخلق الناس أجمعين. فجعفر الصادق, جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه يقول ما رؤيا يحدث عن رسول الله إلا وهو على طهارة. وما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه إذا حدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة عبد الله بن مسعود، إذا أراد أن يتحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علاه كرب، علاه كرب يعني خوف، وتحدر العرق من جبينه رضي الله عنه وأرضاه. لماذا كل هذا؟ احترام لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة رحمه الله مر على أبي حازم وهو يحدث، فمر عليه جازه ولم يقف عنده، وقالوا: لماذا لم تقف عنده وهذا عالم ويعلم الناس؟ قال: إني لم أرى موضعا أجلس فيه، لم أرى من كثرة الحاضرين. كان الحاضرون الذين يحبون مجالس الحديث ويرون أن مجالس الحديث أو مجالس القرآن فيها أجر عظيم، أجر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما اجتمع قوم في مجلس يذكرون الله عز وجل ويتلون كتابه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فكانوا يتزاحمون في المجالس، كما يروى أن الذين يحضرون مجلس درس الإمام أحمد بن حنبل في العراق الذين يكتبون فقط عددهم 500، وأما غيرهم لا يحصى عددهم من كثرتهم. لكن الآن الناس هداهم الله ما في عندهم مشاغل، لكن يقول: عندي شغل، ما عنده مشاغل، لما يجلس في البيت يضحك يمزح، أو يذهبون إلى المقاهي أو يذهبون إلى اللعب أو ما إلى ذلك، ما يفكرون في تقديم العمل للآخرة. نحن خلقنا في هذه الدنيا لنعمل للآخرة، ما هو للدنيا. ولذا يقول أحد السلف الصالح: إذا نافسك أحد على الدين نافسه، إذا نافسك أحد على الدين نافسه. يعني لو كان أحد يقول: أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، قل: أنا إن شاء الله أصوم 3 أيام. وإذا قال: أنا أصوم الاثنين والخميس، قل: إن شاء الله أكون أحسن منه، أصوم الاثنين والخميس. إذا قال: أنا أصلي الضحى، يعني نافسه. لكن إذا نافسك أحد في الدنيا، كما يقول، إذا نافسك أحد في الدنيا فارمي الدنيا في وجهه، يعني المنافسة في الدين، لأنه هو المستقبل، تأمين المستقبل، تقدم شيئا عند الله عز وجل. وما تفعل من خير يعلمه الله، أي خير تعمله ولو كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة تجده عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وأيضا مر مالك بن أنس إمام دار الهجرة على أبي حازم وهو يحدث فتعداه ولم يقف عنده، وقالوا له: يا إمام مالك، لماذا لم تقف احتراما لهذا العلم؟ قال: إني لم أرى موضعا أجلس فيه فكرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. انظروا هذا الاحترام، كرهت أن آخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. وكان رحمه الله الإمام مالك إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه ثم خرج فحدث. هكذا يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن مظاهر تعظيمه ومحبته محبة حديثه وتعظيم حديثه. وأيضا من مظاهر تعظيم الله عز وجل محبة القرآن، فهم القرآن، تدبر القرآن، العمل بما في القرآن، وأيضا تربية أبنائنا وإخواننا وأهل بيتنا على احترام المصحف. هذا القرآن صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ما نترك الأولاد يلعبون به ويرمونه كما يرمون بقية الكتب الأخرى. لا بد أن ترفعه في مكان، لا بد أن تحترم المصحف، لأنه كلام الله عز وجل. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم آل بيته، ولكن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم آل بيته لا نغلو فيهم، لا نزيد فيهم كما يغلو بعض الناس أو يجفون فيهم، لا، وإنما نحن نأخذ بالوسط، المنهجية والاعتدال هي الوسط، فخير الأمور هو الوسط. فمظاهر تعظيم آل بيتهم الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. كل تعظيم لرسول الله، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قد قبل يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وأيضا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن نحترمهم، ولا نسمح لأحد أن يتكلم فيهم ولا يسبهم ويشتمهم، لأنهم خير القرون. صحابة رسول الله خير القرون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذا يقول أبو بكر الجزائري: تعظيم أصحاب صلى الله عليه وسلم من تعظيمه، فداه أبي وأمي، إذ لولا صحبتهم ما عظموا هذا التعظيم الخاص دون غيرهم من سائر الناس. مالك بن أنس رحمه الله يقول: من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من غاضه أصحاب رسول الله، يعني من مثل الرافضة الآن، مثل الرافضة لا يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحبون عمر، ولا يحبون أبا بكر. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل ليغيظ بهم الكفار. فالذي لا يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدح فيهم، فربنا قال: ليغيظ بهم الكفار. عبد الله بن المبارك من العلماء الصالحين، من العلماء الطيبين، الذي له أعمال جليلة. كان رحمه الله ربنا سبحانه وتعالى أعطاه المال وأعطاه العلم، فكان يأخذ الفقراء ويقول: من يريد الحج؟ يقول: فلان وفلان وفلان وفلان. فيقول: أعطوني الذي عندكم. فيأتيه الإنسان ويقول: أنا ما عندي إلا النصف، ما عندي إلا الربع. يقول: هات. ثم يحج بهم، وإذا رجعوا كل إنسان رد عليه ما أعطى، بل بعضهم يزيده، يشجعهم، يحب أفعال الخير. رحمه الله تعالى يقول: خصلتان عبد الله بن مبارك، الرجل الصالح الشجاع المقاتل المجاهد، يعني يا إخوان الجهاد خصلة في المسلمين، كلهم يحبون الجهاد، لا يقول: أنا أدعو وأترك الجهاد كما يقولون بعض الجماعات، لا، المسلم يعمل كل أعمال الخير كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك يقول: خصلتان من كانت فيه نجا، ما هي؟ الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكل واحد من يسأل نفسه: هل أنا أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أحب صحابة رسول الله؟ لأنهم صحابة رسول الله،
لأنهم صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاهدوا معه، لأنهم نشروا الإسلام، لأنهم أوصلوا إلينا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم المهاجرون تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا في سبيل الله عز وجل. ولذا نحبهم لأنهم يحبون الإسلام وخدموا الإسلام. فعبد الله بن المبارك يقول: من كان فيه خصلتان نجا، الصدق وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب السختياني يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين. لأنك إذا أحببت أحد تعمل بعمله، إذا أحببت الرسول صلى الله عليه وسلم تعمل بعمله، لأن دليل المحبة هو الطاعة، دليل المحبة هو الاقتداء. فأبو أيوب يقول: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق، ومن انتقص أحدا منهم فهو مبتدع ومخالف للسنة والسلف الصالح. وأخاف، يقول أبو أيوب، وأخاف ألا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. كيف لا نحبهم وربنا يحبهم؟ كيف لا نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. إذن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فضل علينا، نحبهم ونقتدي بأفعالهم ونقتدي بأعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه عليه الصلاة والسلام، من مظاهر تعظيم آثاره عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعظمون آثاره وكانوا أيضا يتبركون به، لكن لا نتجاوز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه حي، لكن إذا مات انتهى التبرك. ما نتجاوز التبرك بالأولياء بالعلماء، لا، وإنما التبرك فقط برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كانت لأبي محذور قصة في مقدم رأسه، قصة في مقدم رأسه إذا قعد وأرسلها وصلت إلى الأرض، يعني شعر طويل إذا أرسله وصل إلى الأرض. فقيل له: لماذا لا تحلقها؟ هذه طويلة، لماذا لا تحلقها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. هذا احترام أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قصها من لا شيء في ذلك، جاز ذلك. أيضا خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت منه في بعض حروبه، فشد عليها شدة أنكرها عليه أصحابه لكثرة من قتل فيها، فقال: لم أفعلها من أجل القلنسوة، بل لما فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين. أيضا الإمام مالك رحمه الله يقول: من قال قرية المدينة رديئة، قرية المدينة، المدينة يقول رديئة، لو قال أحد إن قرية المدينة رديئة إن ضربته 30 بالعصا ويحبس، وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه تربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزعم أنها رديئة. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. ففي هذا شاهد قوي على وجوب تعظيم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو آثار من آثاره صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الآثار نعمل بها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بالغلو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكنه بشر. يكفيه فخرا عليه الصلاة والسلام أن الله اختاره للرسالة، وأن الله اصطفاه للرسالة، وأن الله جعله خاتم الأنبياء النبيين عليه الصلاة والسلام. لكن ما نقول إن رسول الله يعلم الغيب، ربنا يخبر أمره أن يخبرنا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. ولذا يجب أن نعلم يا إخوان أن رسول الله محمد بشر، محمد رسول الله بشر، لا نغلو فيه، لا نزيد على ما أمرنا الله به أو أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول الإنسان أنا أحب رسول الله ويزيد في حبه خلاف سنة رسول الله، قل لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغضب عليك. أنت تريد رسول الله يحبك، لكن إذا خالفت سنته، خالفت أوامره، يغضب عليك. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ربنا هو الذي يعلم الغيب. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة الذين أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم تكلموا في المهد، يعني صغار وتكلموا يرضعون، وتكلموا في المهد. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تكلم في المهد، أيضا صاحب جريج كان رجل من العباد، ولما كثرت الفتن والمظاهر وهذه الأشياء عمل صومعة من الطين، غرفة من الطين بعيدة عن الناس، وبدأ يتعبد الله في هذه الصومعة. فقام الناس يتحدثون عن جريج: هذا جريج عابد، هذا جريج أعوان الشيطان، عبيد الشيطان، إخوان الشياطين، نسأل الله العافية. فجاءت امرأة جميلة زانية قالت: هل تريدون أن أفتنه؟ انظروا إلى الشيطان يا إخوان كيف يرسل جنوده. قالوا: نعم. هل تستطيعين؟ قالت: نعم، أنا أجمل النساء، إذا رآني لا بد أن يزني بي. قالوا: اذهبي. وأعطوها أيضا فلوس، فذهبت إليه، وكلما أتت إليه ما ينظر إليها ولا يكلمها. وكان راعي، كان راعي غنم، يأتي إلى هذه الصومعة ويجلس عندها. فجاءت لهذا الراعي وزن بها، فولدت ولد. فلما ولدت الولد ذهبوا إلى الدولة وقالوا: هذا ابن جريج، هذا ابن جريج. جاءوا لجريج، أخذوه، ضربوه، هدموا صومعته. قال: ما بالكم؟ لماذا تعملوا هذه الأعمال؟ أول يسألوني. قالوا: لأنك زنيت وهذا ولدك. ماذا قال؟ قال: اتركوني أصلي ركعتين. توضأ وصلى ركعتين، وبعد ما صلى الركعتين جاء للولد ووضع إصبعه على بطنه: يا ولد، من أبوك؟ قال: أبي فلان الراعي. من الذي جعل هذا الطفل الصغير يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. فبدأوا يتمسحون به بجريج ويتبركون به، وقالوا: يا جريج سامحنا. قال: سامحتكم. انظروا إلى الذي لا يريد الدنيا. قالوا: صومعتك نبنيها لك من ذهب. قال: لا، ردوها من الطين كما كانت. ولم يطالبهم بشيء. فانظروا إلى قدرة الله الذي علم هذا الطفل أن يتكلم، والله على كل شيء قدير. وأيضا من الطفل الذين تكلموا وهم صغار في المهد، امرأة كانت ترضع ولدها وهي تمشي، فمر بها رجل صاحب هيئة وعلى حصان ومنظره جميل، فلما رأته قالت: يا رب اجعل ولدي مثل هذا، على فرس وثياب جميلة ومظهر جميل ومنظر جميل. فالولد كان يرضع من أمه، فلما سمعها تدعو وهو لم يتكلم بعد، ولكن الله انطقه، وهذا آية معجزة من آيات الله عز وجل، معجزة. انتبهوا، نحن اتفقنا يا إخوان على أن القرآن ما ذكر فيه كلمة معجزة، لكن في القرآن كلها آية. المعجزات يعني آية من آيات الله عز وجل تدل على عظمة الله عز وجل. فترك ثدي أمه ونظر إلى هذا الرجل، قال: اللهم لا تجعلني مثله. سبحان الله، أمك عاقلة وتعرف، وأنت لا تتكلم ولا تعرف وتقول اللهم لا تجعلني مثله. ما الذي يعلمك؟ الله يعلمه. فمشوا قليلا ووجدوا جارية يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت: يا رب لا تجعل ولدي، شوف الوالد يحب ولده، لا تجعل ولدي مثل هذا. فنظر إليها وقال: لا يا أمي، اللهم اجعلني مثلها. فبدأت تكلم ولدها: يا ولدي، أنت كيف تتكلم الآن؟ كيف تعارضني يقول هذا؟ قال: أما الرجل فهو رجل باطل، رجل فاجر، صاحب هذا الحصان وصاحب المنظر، هذا لا يساوي عند الله شيء، كما ورد في الحديث: يأتي الرجل السمين الكبير القوي ما يزن عند الله جناح بعوضة. البعوضة كيف توزن؟ البعوضة الناموس هذه ما ليس له وزن، فكيف بجناحها؟ ولذا قال: يا أمي، هذا فاجر، لا أريد أن أكون مثله، أكون من الصالحين. قالت: وأنت قلت أيضا في هذه الجارية التي يضربونها تقول: اللهم اجعلني مثلها. قال: لأنها مظلومة، لأنها مظلومة، فإذا ضرب الإنسان وهو مظلوم فإن له أجر. ولذا عند العلماء رحمهم الله، عند الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة، أن المقتول ظلما شهيد، المقتول ظلما شهيد، أيضا مثل شهيد المعركة، لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه حي، وأنتم تعرفون الشهداء كثير، لكن القول الراجح أنه الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه شهيد المعركة فقط. المهم انظروا إلى قدرة الله، الله جعل هذا الطفل الصغير يتكلم، عيسى بن مريم حينما ولد يتكلم، هذا أيضا الطفل الذي في يد أمه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبين للصحابة هذا الطفل أنه يمص الثدي، الرسول وضع إصبعه في فمه يبين لهم مص هذا الطفل. فآثار الرسول عليه الصلاة والسلام نعظمها، ولكن بموجب سنة الرسول وأوامره لا نغلو فيها، لا نغلو فيها ولا نزيد، وإنما نكون متبعين، اتبعوا فقد كفيتم. فنحن نحب آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نغلو فيها إلا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، كل المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فنحن نحب رسول الله، ونحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحترم آثاره عليه الصلاة والسلام، لكن كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أمرنا بذلك. ومن أهمها طاعته، من أهم شيء طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.